ولهذا فإن شعار الأعداء كما ينقل لنا القرآن الكريم شعار الأعداء هو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تستفيدون. هذا هو الشعار الأخير الذي رفعه أعداء الإسلام في الصدر الأول. والقرآن ينقل لنا هذا الشعار ليبين لنا أن سر قوتنا يكمن بالقرآن الكريم، وأن سر وجودنا هو بوجود القرآن الكريم وتفاعلنا مع القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لماذا؟ لعلكم الأعداء يعرفون أن سر قوتنا تكمن بالشجاعة بقرآننا، وأخذ هذا القرآن بقوة وحزم وصلابة. هذا هو السر الذي جعل المسلمين ثم ينتصرون على أعدائهم أجمعين. ثم الصهيونية العالمية اليوم تشرك جدا بأن القوة الوحيدة في العالم لا يمكن أن تهزم تتمثل بالمسلمين يأخذون القرآن بقوة ويأخذون الإسلام بقوة، وهذا ما تعلمون من الجبهة، وما تعلمون من العالم حيث يأخذون الرحلة والرعب من أطفال التجارة الذين لا يملكون سلاحا غير سلاح الإيمان بالإسلام وسلاح التجارة، في مقابل الأسلحة الفتاكة والمتطورة التي يقول في مقدمة كتاب الذي هو بعنوان شرح الثلج إن ما بدأ صحن كثير وكثير من الضمان خفيفين جدا وإنسانها يوزها وتوفيق وإنسان ثلاث مع أن أردت كان بعد وإنسان مال جديد المنطقة وضمان أمن وفنان شمال إيران
وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تعكسه عمليات المقاومة في الضفة على معادلة الصراع؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة تحرير قراهم؟ ما الأبعاد التي تحملها زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن؟ الكيان ومحاولات الإنقاذ أمريكيا موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لم تحد البوصلة ولا القلوب، فمبتدأ الحدث وخبره الجنوب الذي يحرره أهله بالقبضات والهامات المرفوعة، يستعيدون القرى ولو حيا بعد حي، ويفترشون الأرض فوق أنقاض البيوت ليبنوا الأمل الذي لن تقوى عليه كل المؤامرات والحروب. يعبرون إلى الأرض المحررة من كل بلدة وقرية، ينفضون الغبار ويزرعون عند كل جثمان شهيد غرسة لن تذبل ولن تحيد. هم الجنوبيون المرابطون عند قراهم، يعدون ساعات الهدنة المتبقية حتى تمتلئ أرضهم بالحياة التي صنعها مئات الشهداء، فيما عدوهم يملأ حقيبته هواجس ومتطلبات، ويهرول إلى البيت الأبيض بحثا عن مزيد من الدعم لتأمين البقاء. رئيس الحكومة نتنياهو حل ضيفا على ترامب، وعلى أساس اللقاء ستبنى استراتيجيات حكومته مع اتفاقيات وقف إطلاق النار من غزة والضفة إلى لبنان. كما يقول الإعلام العبري الذي رأى بالمشهد حاجة لنتنياهو وملحة لدعم دونالد ترامب، كي يبقى على قيد السلطة التي هزها إلى حد الانهيار صمود الفلسطينيين واللبنانيين رغم عظيم تضحياتهم. زميل علي بردة والتقرير.
لم يعد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بإجماع الأوساط الصهيونية قادرا على إدارة الحرب المبنية على المناورة والخداع وحرية العمل بخليط من المصالح الشخصية والأيديولوجية، كما كان يفعل خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة، لأنه مطوق بحسب هذه الأوساط الصهيونية بأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح تابعا لما يريه عليه هذا الرئيس. إذا فإن نتنياهو ينتظر لقاءه مع ترامب لمعرفة المساحة التي سيتحرك فيها، فالجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء حيث ستتضح معالم المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحروب أو التسويات في المنطقة.
لقاء نتنياهو ترامب يمكن أن يغير كل النقاش السياسي في إسرائيل، ويمكن أن يؤثر بشكل دراماتيكي على استمرار الحرب وعلى عملية التبادل وعلى كل خطط الحكومة الإسرائيلية. ونحن ننشر أن رئيس الحكومة قبل سفره للقاء ترامب تحدث إلى قادة أحزاب في الائتلاف الحكومي حول إمكانية التقدم في محادثات التطبيع مع السعودية، ونتنياهو يأمل جدا في أن يسخر شركائه في الحكومة من أجل هذا الأمر.
لم نسمع في كلام نتنياهو في مؤتمره الصحفي على النصر المطلق، ولم نسمع عن فكرة الترانسفير ونحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى دول الجوار. فعندما يتم الحديث عن اتفاق السلام مع السعودية فإن الأمر ممكن، أما قصف المنشآت النووية الإيرانية فليس بيدنا ولا بمقدورنا، وبهذا نحتاج إلى الولايات المتحدة، ويبدو لي أن ترامب لن يسير في ذلك، وهذا تقدير غالبية الشخصيات التي أعرفها.
أما تعيين رئيس الأركان أيان سمير الذي تم تصويره كجنرال حرب لا يساوي، فإنه سيكون محملا بأعباء ترميم جيش منهك بسبب الحرب الطويلة وملطخا بفشل 7 أكتوبر، ولا يترأس جيشا قادرا على تلبية تطلعات الجنرال المتحمس بحسب أوساط صحفية.
أعتقد أن هناك الكثير من التحديات أمام رئيس الأركان الجديد، ومنذ سنوات كثيرة لم يذكر رئيس الأركان إلى مهامه مع سلة مليئة بالتحديات الكبيرة. أيان سمير يتسلم جيشا منهكا بعد أكثر من عام من القتال وحرب طويلة غير مسبوقة في تاريخنا. هناك أعداد كبيرة من الضباط الميدانيين الذين أصيبوا، إضافة إلى مغادرة الضباط من رائد وما فوق، وهناك قوة منهكة جدا في القوات النظامية والأحتياط، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات حيال من كان مسؤولا عن الأحداث القاسية جدا في 7 أكتوبر.
أما ما يتم فعله من عدوان وإبادة في الضفة الغربية وخاصة في جنين، فهي باتت تمثل نهجا للوحشية المطلقة التي انتهجتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر، والتي اعتبرها رئيس الأركان المعين سمير بأنها تفقد شرعيتها الأخلاقية تحت ذريعة محاربة أعداء إسرائيل.
شكرا لسامي العلي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ علي السيد الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي السيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله، تحية لك وللمستمعين الكرام.
دكتور، بداية على مستوى الحدث الفلسطيني، اليوم نحن أمام عملية تستهدف حاجز تياسير شمال الضفة الغربية في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الضفة. ما الذي تعكسه عملية المقاومة في الضفة اليوم على المستوى الفلسطيني في ظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال، وكان لجنين ومخيمها النصيب الأكبر منه؟
واقعا لقد عودنا الشعب الفلسطيني وعنده عشرات السنين بأنه لا يهدى ولا يكل، هذا الشعب شعب جبارين يعني، وأن يعني ما جاء في طوفان الأقصى هو عنده مفهوم هذا الشعب. يعني نحن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر لنا انتفاضة ضد هذا المحتل الإسرائيلي الكيان الصهيوني من فلسطينية 42 أو 67، وكل الشعب الفلسطيني هو دائما يتصدى لهذا العدو، فلا خوف على هذا الشعب. يعني هذا الشعب الذي صمد 471 يوما ضد عشرات ومئات وآلاف المجازر، يعني فأنك يعني يعني تتوقع منه الكثير من الإنجازات ومن العمل الدستوري يعني. وما جاء بالأمس يعني وما سمعناه اليوم عن هذه العملية هي عملية يعني طبيعية من هذا الشعب الحي الذي يقاوم باللحم وبالحجارة وبالعبوات وبالياسين وبكل ما أوتي من قوة. يعني إنما نشأه من غطرسة هذا الكيان وهذه النوايا المبلغة للضفة الغربية يعني كل لنابلس ولكرم ولجنين. يعني العدو الإسرائيلي يريد أن يصرف مخيم جنين يعني، وهو هذا ما يقوم به منذ أن وقفت الحرب في غزة. فهذه الردود الفعل يجب أن يتوقع العدو الصهيوني من هذا الشعب الحي الذي يتشبث بأرضه وقدم أكثر من منذ اندلاع الثورة الفلسطينية حتى لا قدم أكثر من 200,000 شهيد على مذبح الوطن.
طيب، من الضفة إلى غزة التي ما زالت تعاني من ذيول العدوان الذي استمر نحو قرابة 16 شهرا، والحديث اليوم يدور عن وضع الاحتلال عوائق لدخول المساعدات رغم قرار وقف إطلاق النار. هل ينجح الاحتلال بإخضاع القطاع وأهله من خلال استهدافه المساعدات بعد فشله عسكريا؟
يعني كما ذكرت منذ قليل أستاذنا العزيز، هذا الشعب ما جرى عليه في 471 يوما وكما ذكرت حوالي 16 شهر يعني من قتل ومن مجازر. لقد انتصر العدو الصهيوني، نحن نعترف بأنه انتصر، ولكن على من انتصر؟ على الأطفال، انتصر على الشيوخ، انتصر على الصحفيين، انتصر على المستشفيات، انتصر على النساء، يعني نصف الضحايا أو لنقل يعني 40 يعني يعني 60-70% من الضحايا هم من الأطفال ومن النساء يعني. فهذا الشعب أكيد سيلس يعني من قام بهذه الجازم لن يتوالى عن 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 أن يقوم ب يعني الحصار على هذا القطاع الذي ركع العدو الصهيوني. يعني بالرغم من كل هذه المجازر بقيت 400 ألف مواطن غزاوي فلسطيني في الشمال مش في شمال غزة يعني. فمن المتوقع أن يقوم بالانتقام هذا الكيان يوميا وكل دقيقة وكل ساعة، وسيمنع التموين وسيمنع الطواقم الطبية وسيمنع، ولكن كل هذه الأمور لن تؤثر على صمود هذا الشعب يعني. وما شاهدنا، أرجع وأقول، ما شاهدناه هو خير الدين يعني. هذا الشعب لن يركع، سيقاوم، وسيقاوم أيضا المشروع التهجير إلى 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 الأردن وإلى مصر كما قال الرئيس الأمريكي ترامب. يعني هذا الشعب سيتشبث بأرضه، ومن لم يعني الشعب الذي لم يغادر أرضه في كل هذه وكل في كل ما حدث بالرغم من الجوع والقطر والتشريد لم يغادره، لأن بعض الشاحنات التمويل لم تصل إلى غزة يعني. سيبقى متشبث ويبقى شعب نصارى بإذن الله.
طيب، إلى جنوب لبنان، بلدة الطيبة اليوم محررة، دخلها أهلنا بعد انسحاب قوات الاحتلال. ما الذي يعكسه صمود أهلنا في الجنوب وإصرارهم على العودة إلى قراهم؟ يعني بالرغم من محاولات العدو إبعادهم عن قراهم وعن بلداتهم، ويعني ما المتوقع لموعد 18 من الشهر الجاري لانسحاب قوات الاحتلال؟
يعني نحن لا نريد أن نلزم العدو الصهيوني بما ألزم نفسه، لأن العدو الصهيوني معروف عنه الغدر وعدم التزام المواثيق الدولية وما جرى منذ عشرات السنين مع كل هذه الاتفاقيات التي لم ينفذ منها أي اتفاق على مستوى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن سنلزم الدولة اللبنانية بما ألزمت بها نفسها عندما قالت لقد أعطت العدو بعد أن كان يطالب بأن الانسحاب سيتم في 28 شباط، فقالت التسوية على 18 شباط. أنا من هذه المنطقة، وأنا بالأمس أو منذ ثلاثة أيام كنت في منطقة الطيبة يعني، ورأيت كيف الناس قبل دخول الجيش كان الناس يذهبون إلى منازلهم وينفضون الغبار ويبدأون بإعادة يعني ببناء ما تهدم، مع أن هذه القرية يعني بمجملها قام العدو بتهديمها، وهناك بعض العائلات اللي رأيتها بأم عيني تصب الخيام وتبقى في تلك القرى بالرغم من عدم وجود المياه والكهرباء، وحتى المحلات التي تبيع الأمور العادية ليست موجودة، لأن وماذا الدفاع المدني ينتشل الجرة من الشهداء من تحت الركاب. ولكن يعني بالأمس كان الدخول للجيش اللبناني بشكل رسمي إلى تلك المنطقة مثل ما شاهدناه يعني بعد الانسحاب العدو الإسرائيلي. هو تشبث لهذا الشعب بهذه الأرض يعني، الشعب الذي قدم أكثر من 5000 شهيد لن يتوالى عن ما قدمه في يوم التحرير من حوالي 24 شهيد من لبنان الذين أرادوا أن يعني أرادوا أن يذهبوا إلى قراهم ويعني يرجعوا إلى حيث نشأوا إلى ترابهم يعني. هذا الشعب بالفعل لن طوالا قدم الكثير، ولكن الآن يعني كل أحد يشاهد أن الآلاف من الشعب الجنوبي يذهب إلى حدود قريته ويقف في وجه الدبابات الإسرائيلية ويطلقون النار عليه، يستشهد بعض المواطنين، ولكنهم يعني ولكنهم ثابتون يريدون العودة إلى قراهم مهما كلف ذلك من أسباب.
طيب الآن نتنياهو في واشنطن والحديث يدور عن محاولات لإقناع الإدارة الأمريكية باستمرارية العدوان أو استئناف العدوان، بينما هناك تحليلات تتجه لاعتبار أن الزيارة تأتي في إطار محاولات واشنطن الهادفة لإنقاذ حكومة نتنياهو. في أي مسار برأيكم تأتي الزيارة؟ استمرار العدوان أم محاولة إنقاذ؟
الحياة الثاني هو الأنسب لما لهذه الزيارة يعني. من المتوقع كان بغض النظر عن العلاقة القوية التي تربط نتنياهو بترامب، ولكن وجود رئيس الولايات المتحدة جديد يعني الآن الرئيس ترامب ويعني انسجامه مع الرئيس نتنياهو من المتوقع كان حتى لو لم يكن هناك حرب في غزة أن يقوم الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى الولايات المتحدة الرئيس الإسرائيلي العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى الولايات المتحدة ليهنئ الرئيس الجديد ويبحث معه بعض الأمور. فكيف بالحال وأن الشرق الأوسط يغلي وهو على صفيح ساخن؟ من المؤكد أن الرئيس نتنياهو يريد أن يبقى في الحكم، يريد أن يمدد حكمه، وليس بوارد أن إعادة فتح الحرب أو المعركة في غزة لكثير من الأسباب التي بات الجميع يعرف أنه بالرغم من كل هذا الدمار الذي ذكرته منذ قليل لقد خسر الحرب في غزة، خسر المئات من جنوده، خسر سمعة الجيش الذي لا يقهر، يريد أن يبقى في الحكم كي لا يذهب إلى المحاكمة وكي لا يكون يعني في متهم في القضاء بعد أن يعني تبدأ اللجان عملها في التحقيق بإخفاقات طوفان الأقصى. كل هذه الزيارة هي يعني زيارة بروتوكولية كانت يجب أن تحدث بوجود رئيس أمريكي جديد، ونحن نعرف علاقة الكيان الإسرائيلي بالولايات المتحدة، يعني لولا الولايات المتحدة لا وجود لإسرائيل، فمن الطبيعي أن يقوم الرئيس الإسرائيلي بزيارة الرئيس الأمريكي في هذه الأيام لتهنئته ولبحث بعض الأمور.
نعم، طيب في ظل المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، ماذا عن مستقبل المنطقة وما المعادلة المتوقعة لها؟
والله لك، هل نحن الآن يعني أنا لن أكون منجم يعني، ولكن الآن نحن في حرب إرادات، يعني من إرادته أصلا ومن يريد ومن يصرخ الأول هو يكون الخاسر. نحن ما زلنا في خرم هذه المعركة، حقق العدو الصهيوني بدعم من كل الأطراف التي تعادي المقاومة. سنبدأ سنبدأ بالعرب الذين هم يقفون في وجه حماس وفي وجه محور المقاومة، يصل إلى تركيا للأسف التي هي قامت بمقاومة دي والتي كانت وراء ما حدث في سوريا، بغض النظر عن رأينا الخاص بما كان يقوم به النظام على مستوى الشعب السوري، ولكن الآن المعركة هي في أوجهها. المحور يتصدى بإمكانياته الموجودة والمتواضعة، ولكن الأمور في خواتيمها. الإرادة يعني النصر أو هو حليف من إرادته أقوى ومن يملك هذه الأرض. وبالطبع عندما نجد أن الآن يعني أعطي لك مثال صغير، أن الناس الذين هجر يعني هدمت بيوتهم بالكامل وقرى بالكامل يموتون من أجل أن يذهبوا إلى تلك القرى، بينما نجد في المقابل في عند العدو الإسرائيلي في المستوطنات هي عامرة وبعض البيوت قد هدمت أو ضررت، ولكن نجد أن هذا الشعب الذي لا يوجد له انتماء لهذه الأرض يعني لم يعد حتى الآن إلى تلك المستوطنات. فمن هذا المثال الصغير نرى بأن المنتصر هم أبناء هذه الأرض، وهم الذين استشهدوا منهم حوالي 25 شهيد بعد الانسحاب الإسرائيلي وبعد الهدنة التي حدثت في جنوب لبنان. ومن المعروف أن الخاسر سيكون العدو الإسرائيلي، وهذا ما يثبته الميدان بإذن تعالى
إن شاء الله. شكرا لك الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.
نتابع معا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية، حيث أطلق شاب فلسطيني النار على موقع عسكري لجيش الاحتلال في بلدة تياسير شرقية جنين، ما أدى إلى إصابة 8 جنود بجروح، حالة 2 منهم حرجة. إذاعة جيش العدو قالت إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة الغربية وبدأ بإطلاق النار، واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود استمرت دقائق، وأن المهاجم كان يرتدي سترة واقية. وكشف العدو أو إعلام العدو أن تحقيقا أوليا يؤكد أن منفذ عملية تياسير اقتحم البرج العسكري وأطلق النار منه على الجنود، ونجح بالسيطرة على الطابق العلوي من البرج وإدارة الاشتباك مع الجنود. وتأتي عملية حاجز تياسير بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه لليوم 14 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. عن عملية تياسير وفنى الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
جديد العملية هو أن الاحتلال وبعد تنفيذها لم يستطع تحديد هوية الشاب المقاوم الذي نفذ العملية على الرغم من استشهاده، وهذا ربما يعزز الفرضيات التي تتناقلها بعض المواقع العبرية بأنه ربما يكون تسلل عبر الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة باتجاه الموقع، لا سيما وأن نحن نتحدث عن موقع عسكري أمامه يوجد حاجز أقامه الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين باتجاه منطقة الأغوار الشمالية في فلسطين، وهذه القاعدة العسكرية هي قاعدة قديمة ولا تبعد كثيرا عن الحدود الشرقية لفلسطين. في المحصلة هنالك 8 جرحى لدى الاحتلال، 2 منهم أعلن عنهم بأنهم في حالة ميؤوس منها وخطر شديد، بالإضافة إلى 2 ما بين المتوسط والخطر، و4 ما بين المتوسط والطفيفة. هذا بحسب المشفى الذي نقل إليه الجنود عبر المروحية في مشفى رمبر في حيفا، نقل الجنود الجرحى بواسطة مروحية. الجديد من التحقيقات الأولية أيضا لدى الاحتلال أن الشاب استطاع التسلل إلى هذه القاعدة العسكرية ليلا وكمن فيها، وفي ساعة الصباح فاجأ جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، حتى أنه أطلق النار باتجاه أحد الجنود الذي كان يهم بمغادرة المكان عبر سيارته الخاصة. طبعا التحقيقات تقول أن هنالك 11 جنديا كانوا يتواجدون داخل على الحاجز وداخل الفتنة العسكرية، وبعد وقوع العملية دفعت تعزيزات كبيرة إلى المكان، وأن طائرة درون متواجدة مع الجنود في القاعدة لم تستطع إيقاف المنفذ من خلال الاحتلال، يدعي أنه لم يستطع إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه المنفذ وإلقاء قنابل عليه لأنه كان داخل القاعدة. لا زال الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد، وكل الطرق مغلقة باتجاه منطقة حاجز تياسير وحتى الأغوار الشمالية برمتها لا يمكن الدخول أو الخروج منها. طبعا العملية استدعت ردود فعل من قبل الصهاينة، رئيس مجلس مستوطنات الأغوار دعا لترحيل الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة وإنما من الضفة الغربية وتحديدا الأغوار. أبيجدور ليبرمان وزير ما يسمى بالأمن القومي المستقيل من حكومة نتنياهو دعا لإعدام المقاومين الفلسطينيين. هنالك مواقف عدة ولا زالت تحقيقات جارية من قبل جيش الاحتلال.
نعم، وفي آخر الأخبار عن عملية تياسير، بحسب مصادر العدو والجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول احتياط وجندي وإصابة 8 بجروح بينهم 2 حالتهما خطرة بالضفة الغربية. هذا وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية وقالت في بيان إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطول كرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شعبنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي. وشددت على أن كل مشروعات العدو الإجرامية ومحاولاته إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادة المقاومة لديه أو تهجيره عن أرضه ودياره ستتحطم أمام إرادة وبسالة هذا الشعب ومقاومته الباسلة وشبابه الأمين. إلى قطاع غزة، حيث تعود الحياة تدريجيا إلى مدينة غزة بعد عودة النازحين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
تواجدت في ميدان فلسطين أشهر ميادين مدينة غزة وبوابة البلدة القديمة من المدينة حركة نشطة للمواطنين وللمحلات التجارية، فالمدينة تحاول نفض الغبار عنها، لذلك نشاهد مواطنين من كل مناطق مدينة غزة يتجمعون في شارع فهمي بيك وشارع عمر المختار على الجهة المقابلة، وبلدية غزة في جهة أخرى، والمشفى المعمداني أشهر ملامح مدينة غزة. دعونا نتابع ماذا يقول المواطنون.
مدينتي معدومة، لا في أكثر في الناس راحت على الجنوب، يعني ما ضلش حدا، الأغلبية راحت على الجنوب، وكانت يعني ما فيش الأسواق فاضية، ولما خلصت الحرب يعني صار الأسواق مليانة بالسكان وبالأغراض والأشياء المفقودة اللي كنا محرومين منها خلال 3 أو 4 شهور، وكل شيء الحمد لله توفر، لكن برضو في معاناة، معاناة الناس يعني اللي روحت من الجنوب واللي ملهاش دار، يعني خليتها احنا مش لاقيين مكان كثير، والخيمه برضو مش مقوى. نتمنى انهم يعني يوفرونا المية ويوفرونا كرفانات، يوفرونا اشي يعني بديل، نأمل الله انها ترجع الحياة ويصير اعمار لغزة ويصير غزة ترجع على رجليها. طبعا اهل غزة دائما الحمدين، وامر الله ان شاء الله غير كثير في اهل غزة وفي الناس، ان شاء الله بنعمرها وبترجع احسن من قبل.
الامور الحمد لله كويسة، الناس رجعت لمساكنها، طبعا اللي بيته مهدوم قاعد في خيمة، لكن الحمد لله برضو لك الدخل وشرب دخل، طيب بس امور الكهرباء والحياة ترجع شوية شوية، مشرب ما غير حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. تتوفر الحياة الأساسية، مستلزمات الحياة، كهرباء، مية، إطار، بيوت، مش فيش معاه ولا الناس فيش معه، وسعادات تيجي للناس، شغل ما فيش، لأن غزة كلها دمار عن فكرة كبيرة.
احنا لسه خايفين، احكي لك الصراحة، لسه ما خلاص قطز الهدنة، صح ولا لا؟ بس برضو احنا مش ملاقيين دار، داري راحت قال لي الأول كل ولا هدمة، أنا داري 4 دور، شوف 4 دور راحت، بدنا نعمر الدار، عمرونا دارنا، يعني 7 طوابق تنزوم ما نتعمرش يا خالتين.
توقف صوت القذائف والطائرات لمدة محدودة، وبدأ الناس يعودون إلى حياتهم الطبيعية على أمل أن تتوقف الحرب نهائيا ويعاد إعمار مدينة غزة.
نعم، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية من جانب آخر في قطاع غزة وصول 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، 18 منهم جرى انتشالهم، بالإضافة إلى شهيدين جديدين و20 إصابة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,518 شهيدا و 111,612 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ثم لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته. وأشار المكتب إلى أنه كان من المفترض إدخال 60,000 كرفان و200,000 خيمة و600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات. وعليه دعا المكتب الحكومي الجهات الضامنة والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لضمان تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني في القطاع. وفي لبنان، وحيال التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية.